نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مع أصول العقيدة السلفية ومع الأصل الأول للعقيدة السلفية ومع سياق الأدلة على هذا الأصل، سبق في الحلقات السابقة ذكر بعض الأدلة، وسنكمل ذلك إن شاء الله في هذه الحلقة وفي بقية الحلقات بإذن الله. وارتئنا دراسة هذا الأصل الذي هو القرآن، آخذين أدلة ذلك من كتاب الله نفسه، لأن التأصيل العلمي ينبغي أن يعتمد على الأدلة. ومن الأدلة أن الله تبارك وتعالى أفاض في وصف كتابه بأوصاف مختلفة، وهذه الأوصاف على المسلم وعلى الأصول الذي يريد أن ينطلق من الأصل الذي هو القرآن أن يعرف هذه الأوصاف وهذه التسميات التي سمى الله تبارك وتعالى بها كتابه، لأنه لا يكفي أن نأخذ بعض المسائل التي تطرق إليها الأصوليون في كتبهم ونكتفي بذلك، ولكن نريد من الأخ السلفي أن ينطلق من كتاب الله نفسه، وعليه أن يستقرئ ما وصف الله تبارك وتعالى به كتابه، وبهذا الوصف وبهذا الاستقراء يعلم المسلم مدى اهتمام الله تبارك وتعالى بكتابه. وإذا كان ذلك كذلك، فهذا الاهتمام بهذا الكتاب لا يكون عبثا، ومن كثرت أوصافه وكثرت تسميته ولا سيما من قبل الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أن هذا الأمر فيه ما فيه من المعاني وفيه ما فيه من الخير والبركة. وباستقراء هذه الأوصاف للقرآن يتبين لنا أن القرآن هو الأصل الأول للعقيدة، لأن المدح الفارغ لا قيمة له، فهو كذب وزور وبهتان. أما المدح الذي ينطبق على وصف معين فهذا المدح هو الحق، وهو الذي يجب أن نعتني بالممدوح به. فلهذا كنا ذكرنا بعض الأوصاف ونكمل ذلك فيما لم نذكره. يقول الله تبارك وتعالى: في بداية سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. تلاحظون أن هذه الآية الكريمة تتحدث على إنزال القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة التي هي نزل وأنزل التي وردت في القرآن وتكررت في مئات الآيات لها مدلولها، وأن هذا الكتاب هو ليس من كتب أهل الأرض وليس من تأليف أهل الأرض، وهو جاء من جهة عليا، لأن الإنزال يقتضي أنه جاء من أعلى إلى أسفل، ولهذا كل الآيات التي اقترنت بالقرآن كانت إما بنزل وإما بأنزل. وهذا طبعا يرد على سفاهة المعتزلة الذين يزعمون بأن القرآن مخلوق، يعني هذه اللفظة التي هي نزل وأنزل يرد على سفاهة المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فلو كان مخلوقا ما أنزله الله سبحانه وتعالى من أعلى إلى أسفل، وما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفلسفتهم في هذه المسألة هي غير عقلية وغير معقولة المعنى، لأن كيف نقول خلق القرآن وعليكم السلام، وكيف خلق هذا القرآن، وهل خلق خلقا كليا أو خلقا جزئيا؟ كل ذلك يحتاج إلى بيان، وأنى لهم من هذا البيان. فالقرآن أنزله الله تبارك وتعالى جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. هذا هو الذي صح عن عبد الله بن عباس، وهو من قبل المرفوع ولا يقوله ابن عباس من قبل نفسه. وهذا أمر بالنسبة للسنة والجماعة هو أمر مجمع عليه، بحيث كل أهل السنة والجماعة يقولون بكلمة واحدة، وأن القرآن هو كلام الله الذي تكلم به متى شاء وكيف شاء، وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كبقية الكتب التي أنزلها على عباده من الأنبياء والرسل. إذن نحن إذا أخذنا كلمة الإنزال بكل اشتقاقتها ونريد أن نطبقها على ما نحن فيه، نقول ماذا أنزل في هذا القرآن؟ ماذا؟ هل هذا القرآن جاء فيه حكايات وأخبار وقصص وما إلى ذلك، أو نقول بأن القرآن أول ما نزل فيه نزلت فيه العقيدة. فإنزال كتاب من السماء وتكليف ملك من الملائكة بإنزاله وتكليف نبي من الأنبياء بحفظه وتبليغه، فماذا في هذا الكتاب؟ إذا لم تكن العقيدة هي الأولى في هذا الكتاب فما في هذا الكتاب فيه شيء، لأن هذا الاهتمام بهذا الكتاب الذي نزل من السماء وأنزله الله تبارك وتعالى بواسطة رسله من الملائكة وعلى رسوله من البشر، وقام هذا الرجل جزاه الله عنا خير بتبليغ هذا الكتاب للأمة أحسن بلاغ، فماذا في هذا الكتاب؟ فيه العقيدة. فهذه من الأوصاف التي نضيفها إلى الأوصاف السابقة في وصف القرآن بأنه نزل من عند الله، ونزله من عند الله كان أول ما نزل فيه العقيدة السلفية الصحيحة. وكما سبق أن برهنت لكم بأن آيات القرآن معظمها في العقيدة، بل قلت لكم بأن 80% من آيات القرآن كلها تتحدث عنه، عن العقيدة. فلهذا نضيف هذا الوصف إلى الأوصاف السابقة وهو وصف الإنزال، وهذه ضربة لجميع المبتدعة وفي مقدمتهم المعتزلة الذين يخلطون في هذا الباب ويتقولون على الله بما لم يقوله ويفترون على الله الكذب وهم يجهلون. من الأوصاف للقرآن في هذه الآية وصفه الله تبارك وتعالى بأنه هو الفرقان، قال وأنزل الفرقان، قالها في هذه الآية وفي سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن كيف وصف الله تبارك وتعالى كتابه بهذا الوصف وقال فيه إنه الفرقان؟ وما معنى الفرقان؟ الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. إذا القرآن من أوله إلى آخره إذا استقرأنا آياته نجد أنه تحدث عن العقائد الصحيحة السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء والرسل، وتحدث عن العقائد الباطلة التي اخترعها إبليس لبني آدم. وجاء القرآن لتأسيس العقيدة وتأصيلها وبيانها، وجاء لرفض العقائد الباطلة البشرية التي اخترعها لهم إبليس. هذا هو الفرقان الموجود فيه في القرآن، يفرق بين الحق الذي هو التأصيل العقدي والتأسيس، قل هو الله أحد، لم يلد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تأصيل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى آخره، هذا تأصيله للعقيدة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا تأصيل للعقيدة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذا هو التأصيل العقدي. وهكذا إذا تتبعنا آية القرآن نجدها فيها من هذا الفرقان الشيء الكثير، بحيث لو جمعنا الآيات القرآنية لجمعت لنا الأصول العقدية بكاملها، ولا لا؟ ثم بيان العقائد الباطلة. اقرأ سورة الأنعام واقرأ أواخرها حتى ترى كيف كانت سفاهة المشركين في عقائدهم وفي باطلهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. ايش بيان هذا؟ بيان العقائد الباطلة. اقرأ سورة النساء فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وإلى آخر الآيات التي تصف العقائد الباطلة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اقرأ الآية القرآنية التي من هذا القبيل فترى أن القرآن يفرق لك بين العقائد الصحيحة وبين العقائد الباطلة، فهو يؤصل العقائد ويذكرها على طريق التفصيل، ويحذر من العقائد الباطلة على طريق التفصيل. ليس في ذلك شيء من الإجمال كما يفهمه البعض. فإذا وصف القرآن بأنه هو فرقان، أول ما ينصرف إليه إلى قضية تأسيسه، تأسيس العقدي. وإلا كان الوصف بالقرآن إذا لم ينطبق على الوصف العقدي فما فيه فائدة، لأن أهم ما يكسبه المسلم في حياته هو إيه؟ هو عقيدته، وهو أهم ما يمكن أن يحرص عليه المسلم، الحرص الأساسي الذي لا بيع فيه ولا شراء. ولهذا القرآن فرق لنا بين هذه العقائد وبينها أحسن البيان. في كل صور القرآن تجدون هذا البيان وافيا، في سورة الفاتحة كلها في تأصيل العقيدة، ولا لا؟ في سورة البقرة في معظمها تأصيل العقيدة، في يعني أصول عقدية مفصلة واضحة لكل مسلم إذا أراد أن يقرأ عقيدته منطلقا من كتاب الله. فإذا نحن هذا الوصف الذي يعني أخذناه من كتاب الله وهو وارد في هذه الصورة وفي بقية صور القرآن، ينبغي لنا أن نعطيه هذا الاعتبار. وأنزل الفرقان. لما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، من الذي يكون للعالمين نذيرا؟ هو إيه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بماذا يكون لهم نذيرا؟ بالفرقان ولا لا؟ وفيما يكون صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم؟ نذيرا لهم ومحذرا لهم من إيه؟ من العقائد الباطلة. وكان ذلك كذلك. فنصوصه صلى الله عليه وسلم كما بينت في التحذير من العقائد الباطلة أكثر من أن نحصرها ومن إيه؟ نحددها، ولا لا؟ إذن نترك هذا الوصف ونذهب إلى وصف آخر من كتاب الله في قضية الوصف القرآن للقرآن. لأن أنا بغيت نركز على هذه القضية حتى الإخوة يعني يعرفوا بأن القرآن يعتنى بالقرآن يعني بمدحه وبوصفه. يقول الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول بعدها مباشرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش هالكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ وكيف تكفرون وأنتم إيش تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله أي بالقرآن فقد هدي إليه إلى صراط مستقيم. يعني معنى المفهوم من هذه الآية سواء كيف فسرنا كيف إذا كانت للتعجب أو كانت للاستفهام اللي هو الإنكار، المهم بأن الآية القرآنية تبين لنا كل البيان بأننا لا يمكن أن ننحرف إذا تمسكنا بالقرآن، لأن الكفر المقصود بهنا إيه؟ الانحراف العقدي والردة والخروج عن الإسلام. فبمعنى أن الذين يقرؤون القرآن وينزل فيهم القرآن لا يمكن أن يضلوا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني كيف الأمة تضل إذا كان فيها كتاب الله وكانت فيها سنة رسوله؟ هذا منطق القرآن ومفهوم القرآن. إذن هذا الحث من الله تبارك وتعالى وهذا الحصر أي حصر الهداية في كتاب الله وحصر العصمة في كتاب الله وفي اتباع رسول الله يضمن لنا النجاة الكاملة. إذن نحن إذا جعلنا القرآن أصل لأخذ عقيدتنا منه واعتمدنا عليه كل الاعتماد وجعلنا السنة أصل كما سنبين إن شاء الله أيضا في الأصل الثاني واعتمدنا أيضا أصلا في أخذ عقيدتنا، هل يمكن أن يلحقنا الضلال؟ نعم، هكذا يقول القرآن يخاطب جماعة المدينة آنذاك جماعة الصحابة، والخطاب هو إلى يوم القيامة إلى أن يرفع القرآن. وكيف تكفرون؟ كيف يلحقكم الكفر؟ كيف يلحقكم الانحراف العقدي؟ كيف تبنون الأوثان وتؤسسونها وتركعون لها وتسجدونها وتنظرون لها وتتبركون بها وتتمسحون بها؟ أمر عجيب وعجيب جدا. كيف تقبلون على الفلسفة وعلى علم الكلام؟ كيف تقبلون على البعثية وعلى الاشتراكية وعلى جميع المذاهب المادية المنحرفة؟ كيف المسلمون يقبلون على هذه المذاهب الكافرة وفيهم كتاب الله؟ نعم، هذه الآية يعني ينبغي أن تكون عنوان على جبهة كل مسلم منذ ولادته ولا إن يلتحق بقبره، أي بمعنى أن الأمة عليها أن تعطي للقرآن من أوقاتها الكثير، ولا يبقى لها من أوقاتها إلا ما تبحث فيه عن وسائل العيش. بحيث المؤلفات التي تؤلف للأمة كلها ينبغي أن تصب على الدراسات القرآنية وتفهم الأمة لكتاب الله. وسائل الإعلام ينبغي كلها أن تسخر لدراسة كتاب الله ولبث كتاب الله في الأمة الإسلامية، لأن حتى الأمة تعلم وتقوم عليها الحجة، لأن هكذا يقول القرآن: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم إيه؟ وفيكم رسوله. ما يمكنش، ما يمكنش يكون عندنا دور البغاء، وما يمكنش يكون عندنا دور الأصنام، وما يمكنش يكون عندنا دور الخمور، وما يمكنش يكون عندنا دور الربا، وما يمكنش يكون عندنا وما يمكنش عندنا، كل ذلك لا يمكن، وكتاب الله يتلى بنا أظهرنا. ولكن ما الذي أوجد هذه البدائل؟ ما هو السبب؟ هو أن المسلمين نسوا الله فنسيهم، سحبوا القرآن من ساحتهم، فوقعوا في الجاهلية على اختلاف خطوطها وجغرافيتها وانتماءاتها وتنوعها. هذا ظاهر القرآن. فإذا ومن يعتصم بالله، ما معنى الاعتصام بالله؟ هناش القصد به وين؟ الاعتصام بكتاب الله والتمسك، هذه القواعد الأصولية التي يجب على المسلم أن يدرسها وأن يفهمها. ما هو نقرأ الأصول على صفات، يعني على طريقة كلامية، ينبغي أن نأخذ أصولنا من أصولنا من كتاب الله ومن سنته. أنا حتى نقتنع بأن القرآن هو حقيقة أصل من الأصول التشريعية وأصل من الأصول العقائدية أو العقدية، فأقبل عليه. القرآن أفاض في هذا البيان وفي هذه القواعد، ما ترك لأحد، لا للرازي ولا للغزالي ولا للمنخول ولا للمصطفى ولا للمعتمد ولا للتلمساني ولا لأحد، جمع الخير كله وبينه للأمة لو أرادوا أخذ ذلك منه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا الربط وهذا الحصر وهذا الوصف وهذه البشارة ألا تكفي وصفا لكتاب الله وحثا لنا بأن نجعله هو أصلنا العقدي؟ أمن يقرأ هذه الآيات القرآنية في وصف كتاب الله يلتفت إلى غيرها من أوصاف كتب أخرى، وفي من يمدح علم الكلام أو يمدح الفلسفات المعاصرة أو القديمة أو يمدح المذاهب المعاصرة الكافرة؟ لا والله، ولكنه ينفض يديه على هذه المذاهب كلها، ينفضها ويغسلها ويتجرد كل التجرد له للإقبال عليه على كتاب الله بكليته. وبعدين يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إيش رأيكم يا جماعة في هذه الأوصاف
ألا تهزؤ أفئدتكم لهذا الوصف القرآني لكتاب ربنا؟ نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش هي الاعتصام؟ هي التمانع، أي تمتنئ من غيره ولا تبغي بغيره بديلا، هذا هو العصمة وهو الاعتصام، التمانع، تتمتنع وتترفض غير ذلك. يعني المسلم تتصل به، تصل به عقيدته إلى أن يرفض كل ما سوى القرآن، أي بمعنى كل ما العقائد الباطلة التي كانت في الجاهلية يجب أن ترفض وأن يوجه الأنصار والمهاجرون إلى إيه؟ يتوجه الأنصار والمهاجرون إلى كتاب الله. لأن الآية يذكر المفسرون لها سببان، ونحن نقول أن القرآن هو عام لكل زمان ومكان. فإذا كان القرآن يخاطب المهاجرين والأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، فهو يخاطب أيضا أهل تايلاند وأهل أندونيسيا وأهل المغرب وأهل أمريكا وأهل وأهل، يعني وصالح لكل عام. المهم الشاهد عندي في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن إيش هي العلاقة بيننا وبين الله؟ هي القرآن. لأن نحن لم نرى الله تبارك وتعالى عيانا، ولكن القرآن جاء فبين لنا أوصاف الله تبارك وتعالى، وبين لنا أسماءه، وبين لنا أفعاله، وبين لنا جنته، وبين لنا ناره، وبين لنا صراطه، وبين لنا حسابه وميزانه، أليس كذلك؟ إذن القرآن هو العلاقة التي تربطنا بيننا وبين خالقنا، أي القرآن هو الذي يعرفنا بخالقنا، أي القرآن الذي يفصل لنا عقيدتنا، لا مصدر لنا قبله، فهو الأول، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصله وتبين مجمله إن كان فيه إجمال ولا لا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هنا الآية الذي ينظر إليها نظرة فقه يجدها في الحقيقة تعطي الضمان الكامل لهذا المنهج، وأنه منهاج يبني الأمة البناء المتقن الذي لا خلل فيه، لأن قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا بني إن إسلامك واضح وإن الأنبياء والرسل بلغوا البلاغ الكامل وما نزال نتكلم في الاعتصام بكتاب الله، وعلى هذا سأتابع ما بدأت فيه من أوصاف لكتاب الله من القرآن ومن السنة. يعني كنت أنا بغيت أن نكتفي بالنماذج، الآن بعد ما جاءني هذا السؤال غادي نبقى مستمر في وصف القرآن حتى أنهي الأوصاف كلها، لأن جماعتنا ما أرادوا يقتنعوا بهذا الأمر. يا جماعة ما حاجتنا نحن إلى المسرح؟ وهل من الحياء أن نسمي في الإسلام المسرح. المسرح من اختراع أهل الجاهلية، ووضعه البطالون والمنحرفون، ولا يدخل فيه إلا بطال ومنحرف، ولا يكون فيه إلا البغايا، ولا يكون فيه إلا الزنادقة من صنع اليهود، من الذين لا وقت عندهم إلا هذا الأمر الباطل. كيف يكون المسرح؟ ما معنى المسرح؟ المسرح هو الجاهلية المكررة. الإسلام هو غني بحمد الله بصراحته وبوضوحه، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم عليه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول: لو اجتمع الآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وأقبلوا على دراسة كتاب الله، وأقبلوا على دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى دراسة سيرة السلف الصالح، فماذا يبقى لهم من الوقت لإيه؟ للمسرح. المسرح يا هذا هو كذب ودجل في دجل، وهو من صنع البطالين. والمسلم عليه أن يتمسك بدراسة كتاب الله وبدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.